الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن والأخير من كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: كتب إلي أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان بعض آداب القاضي التي ينبغي أن يتحلى بها حتى يقضي بين الناس على الوجه الأكمل، وألحق العلماء به كثيرا من الحالات، ومنها أنه لا يحكم حال الفرح الزائد، ولا الجوع المفرط، ولا الشبع الزائد، ولا كذلك شارد الذهن، لأن هذه الحالات تجعل القاضي لا يتئد في الحكم وربما أخطأ. ولو قدر أنه حكم بغير خطأ حال غضبه أو غير ذلك فالحكم صحيح، ولكن ينبغي له أن يتخلق بهذا الخلق فيطرد الشواغل قبل أن يدخل في سماع الخصمين. ويذكر العلماء من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القضاة حسن الخلق، فإن القاضي إن لم يكن من ذوي الأخلاق الحسنة لربما مع كثرة المتخاصمين ودخولهم وخروجهم ومع رفع الأصوات يحصل منه ما لا يحمد، ومنها أن يكون حليما حتى لا يتعجل في الحكم أو يقضي على من أغلظ عليه. الثالث أن يكون قويا من غير عنف، لأنه إذا كانت قوته بعنف أفسد، وأن يكون لينا من غير ضعف، لأنه إذا كان ضعيفا لم يستطع أن يوصل الحكم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إنك ضعيف وإنها أمانة. فقال له: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ومنها أن لا يأخذ الرشوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. ومنها أن لا يقضي بعلمه، فلو قدر أن القاضي دخل في مسألة من المسائل وهو يعلم المخطئ لا يجوز له أن يقضي بعلمه، ولكن يقضي بالبينة حتى وإن كان الواقع خلاف ذلك، إلا أن يأتي المدعى عليه أو المدعي ببينة تقوي جانبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم معنا قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فالقاضي لا يقضي بعلمه، وإذا أراد أن يشهد خشية فوات الحق فإنه يحول القضية إلى قاض آخر ثم بعد ذلك يشهد إن بدا له. ومنها ألا يحابي أحد الخصمين، حتى قال بعض أهل العلم: لا يجلسه بجانبه ويجلس الآخر في الأرض، أو لا يسر إليه، ومنها ألا يلقنه الحجة، كان يكون بعض المتخاصمين لا يستطيع أن يبين عن حجته فيقوم ويلقنه ويقول قل كذا وافعل كذا حتى تكون الدعوة لك، فهو مؤتمن على الجانبين. ومنها أن يكون مهابا حتى لا يتجرع عليه السفهاء، وأن يكون عفيفا لا يقبل الهدايا حتى لا يقع منه الجور، وأن يكون غير مستعجل، فإن العجلة قد تفضي إلى الحكم بغير وجهه. وفي هذا الحديث ذم الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وفيه حاجة الناس إلى القضاة والحكام لكثرة الخصومات الواقعة إما في العقار وإما في الأعراض وإما في الدماء وإما في الأموال، وقد جعل الله عز وجل هذه الحكومات سدا لذرائع الشرور من أخذ الحقوق التي ربما أدت إلى القتل والقتال، والله المستعان. وفي الحديث الكتابة بالعلم وتعاهد الأب لابنه والنصيحة بين القاضي وغيره، وفي الحديث تبليغ العلم، وقوله وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان على المعنى السابق. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذلك حتى ينتبهوا لما يلقى عليهم. وفيه تكرار العلم، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه باب من أعاد الكلام ثلاثا حتى يفهم منه. قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أبو بكر هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه، طعن فيه الأشقر أحد رجالات الأخوان المسلمين في الكويت بأن حديثه لا يقبل، وهذا من سفههم، فالحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والعمل عليه، لكن لما كانت طريقة الأخوان المسلمين ديمقراطية أرادوا أن يضعفوا الحديث الذي لا يجيز تولي المرأة للحكم والقضاء في البلد المسلم، وضعف الحديث الذي أخرجه البخاري واستدل بواقع بريطانيا الذي كانت ترأسه تاتشر، وبواقع الهند الذي كانت ترأسه غاندي، وهذا لا حجة فيه، فأي فلاح لقيه البريطانيون وهم مشركون منددون إلا من رحم الله من المسلمين الذين في تلك البلاد. قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فيه إخبار العالم لغيره بما يكون سببا ارتكاب الذنوب والمعاصي، وفيه أن الذنوب منقسمة إلى قسمين كبائر وصغائر، والكبيرة في دين الله عز وجل تعرف بأمور ما توعد الله عليها بنار، أي ذنب توعد الله عليه بنار أو حرمان من الجنة أو براءة من صاحبه أو لعن أو حد من الحدود فهو كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة لابد فيها من التوبة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأما الصغائر فإنها تكفر بالصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، قبل ذلك الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر أكثر من سبع، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، فإنما ذكر أكبر الكبائر وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واليمين الغموس وأكل الربا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم. قوله: قلنا بلى يا رسول الله، أي نعم، يعني يقولون: أخبرنا يا رسول الله بالكبائر. قال: الإشراك بالله، وبدأ به لأنه الذنب العظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قالوا: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: إنه لعظيم. والشرك بالله يعتبر أعظم الذنوب والمعاصي، لأن صاحبه يخلد في النار إن مات قبل أن يتوب منه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والشرك قد تنوع وتفنن الناس فيه، ومنه تشييد القباب ودعائها والطوف بها والذبح لها، ومنه تصديق الكهان والعرافين وغير ذلك. قال: وعقوق الوالدين، وذلك من الكبائر، لأن الوالدين لهما من الحقوق الشيء العظيم، حتى قرن الله عز وجل حقهما بحقه. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، لأنهما السبب في وجوده. وحق الأم أعظم من حق الأب. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. قال: وكان متكئا، أي أنه كان يحدثهم وهو متكئ، وربما اتكى على يساره وربما اتكى على يمينه صلى الله عليه وسلم، فجلس فقال: ألا وقول الزور، وهذا لشدة ما سيأتي به، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها، أي مرارا، أكثر من الثلاث، حتى قلنا: ليته سكت. وهنا فائدة، وهي أن قول الزور أعم من شهادة الزور. قول الزور وفعل الزور أعم من شهادة الزور. شهادة الزور هي الشهادة بالكذب في حال القضاء أو في حال المخاصمات. وأما قول الزور فكل قول يخالف الكتاب والسنة، وفعل الزور كل فعل يخالف الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، ومعاوية رضي الله عنه لما جاء المدينة وجد قصة مما تربطها النساء في رؤوسهن، فأخذه وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم حتى ينهون عن هذا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الزور، ألا وهذا الزور. ثم وضع المصنف الحديث في هذا الباب، باب الدعاوى، في باب الدعاوى، فلا داعي لتكراره. والحمد لله رب العالمين.